الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأكرمه وجعله حرا وأنعم عليه بالعقل وأعطاه الإرادة والاختيار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع الأمة الذي وضع الإصرة والأغلال عن هذه الأمة، والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وإمام المتقين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة البتول الزهراء بضعة الرسول، والصلاة والسلام على الحسن بن علي الزكي إمام المتقين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين، والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين، والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علوم النبيين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق إمام المؤمنين ومصدق علم الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المتقين ووصي رسول رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا الغريب المظلوم، والصلاة والسلام على محمد بن علي النقي الجواد إمام المؤمنين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المتقين ووصي رسول رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المتقين ووصي رسول رب العالمين، والصلاة والسلام على الخلف الهادي المهدي بقية الله وناشر العدل والقسط في جميع أرض الله، والصلاة والسلام على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين. عباد الله، اتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل، بين ما ينفعكم وما يضركم، بين ما هو صحيح وبين ما هو سقيم، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. عباد الله، اتقوا الله وأجيبوا داعي الله، فإن إجابتكم لداعي الله هي الحياة الحقيقية لكم، فإن الحياة في الإجابة لداعي الله،
أيها المؤمنون أيها المؤمنات، اتقوا الله والزموا كتاب الله، فإن فيه جميع ما تحتاجون وإجابة على جميع ما تتساءلون وتسألون، وفيه جميع ما يصلح شأنكم في الدنيا والآخرة. عباد الله، اتقوا الله واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن الرسول حمل هدفا ورسالة ومارس واتخذ أسسا وأساليب للدعوة لتلك الرسالة، وطلب من الناس الإجابة، فهناك دور مطلوب من الرسول والأنبياء، من الأئمة والأولياء، من العلماء الربانيين وعباده الصالحين، وهناك دور مطلوب من الأمة والمسلمين، من المؤمنين والصالحين، حينما يتحمل الرسول دوره، يتحمل الإمام دوره، ويتحمل العالم دوره، وفي المقابل تتحمل الأمة دورها، هنالك تتحقق الإنسانية والأهداف السماوية، وتسعد الحياة وتثرى البشرية، تعيش النعيم وتعيش الأمن وتعيش الاستقرار. ولكن حينما يتخلى العالم عن دوره أو تتخلى الأمة عن دورها، تكون هناك ثغرة كبيرة وبون شاسع بين البشرية وبين التشريعات التي تصلحها، فيكون الفساد في الأرض، فيهلك الحرب ويهلك الناس، وتكون الاضطرابات. فلا يمكن إصلاح الوضع الخارجي إلا بتحمل القائد دوره وتحمل الأمة دورها. فما هو دور القائد رسولا كان أو عالما، وما هو دور الأمة مسلما كان أو مؤمنا؟ إذا عرف الإنسان دوره وتحمله تمكننا من تحقيق الأهداف، لأن هناك هدف أعلى يدعو إليه الأنبياء، ولا بد أن يستجيب له الناس، وهناك أسس ثابتة وهي الأهداف الوسطى، أو بما يسمى اليوم استراتيجيات بعيدة المدى فالاستراتيجيات ثابتة، وهناك أسس بعيدة المدى، وهناك أسس مرحلية، وهناك أساليب لتحقيق ذلك الهدف أو تلك الأهداف الوسطى أو تلك الأسس بعيدة المدى. بد من أساليب يمارسها القائد والأمة لبلوغ الهدف الأعلى، مرورا عبر الأسس المرحلية أو البعيدة المدى أو الثابتة. لا بد من أساليب، لا بد من أسس يتحملها القائد وتتحملها الأمة، فأي تقصير عند طرف يسبب خللا. حينما يتخلى العالم عن دوره، يتخلى القائد عن مسؤوليته، تضيع الأمة. لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. لا بد للناس من أمير، لا بد من قائد يصلح شأنهم ولا بد أن تتحمل الأمة مسؤوليتها، لأن القائد من دون استجابة الأمة لا يتمكن من تغيير واقع ولا تحريك ساكن، حينما يكون الرفض الكامل من الأمة. لا رأي لمن لا يطاع، كما يقول أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين. باب مدينة العلم باب الحكمة، بل هو العلم الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا القرآن الناطق كما يقول أمير المؤمنين، ولكنه وهو أمير المؤمنين يقول أفسدتم علي رأيي بالعصيان، أفسدتم علي أمري بالعصيان، حينما لم تستجب الأمة لداعي الله لأمير المؤمنين لقيادتها تعطل القرآن واندرس في الشريعة، والنتيجة هي القلاقل والبلابل والضياع للبشرية. إذن لا بد من دور يمارسه القائد ودور تمارسه الأمة. يتلخص دور القائد بالدعوة والتبليغ لرسالة السماء، ولا يخشى في تبليغ الرسالة لومة لائم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. حينما يبلغ العالم يبلغ القائد رسالته ولا يخشى أحدا، هنالك يتحقق الجزء الأول والأساس من سعادة البشرية، ويبقى الجزء الآخر وهي استجابة الأمة واتباع الأمة لهذا القائد، لهذه الرسالة، لهذه النظريات، لهذا البرنامج، لهذه الأطروحات، للأسس المرحلية أو للأسس السابقة أو للأسس التي هي بعيدة المدى. حينما تستجيب الأمة لهذه الأسس، لهذه الأهداف، هنالك تتكامل البشرية إنسانيا وتعيش الاستقرار. هذا هو دور القائد بشكل ملخص، هي الدعوة والتبليغ. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله، الى قيام السماء، مو الى الذات، مو الى زعامته، مو الى سلطته، مو الى مصالحه، مو الى شهواته، وداعيا الى الله. هنالك وسراجا منيرا، يكون سراجا مضيئا حينما يكون القائد يدعو الى الله، يضيء كل مكان وكل زمان، في كل مكان وفي كل ظرف يكون مباركا وهدى ورحمة للبشرية حينما يكون داعي الله. فدور القائد يتلخص في الدعوة والتبليغ، ودور الأمة يتلخص في الإجابة والاتباع. أجيبوا داعي الله، الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لربهم، هنالك حينما تكون الاستجابة، وحينما يكون الاتباع واتبع النور الذي أنزل معه، هنالك يكون الفلاح، أولئك هم المفلحون. بالاستجابة والاتباع، الاستجابة للقائد والاتباع لذكر القائد بقيم السماء، يكون هناك الفلاح في الدنيا والآخرة. أما تفصيل بشكل مختصر أيضا دور القائد ودور الأمة، لخصت الآية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فستة أدوار يقوم بها القائد، وأربعة أدوار تقوم بها الأمة. هذه هي الأدوار المتبادلة التي تتكامل: يأمرهم بالمعروف، فإن القائد هو الذي يتحمل الرسالة دائما وأبدا، يبلغها يأمر الناس بما تعرفه الفطرة، لا يأمرهم بشيء غريب، لا يأمرهم بمنكرات، لا يأمرهم بما يتناصر وفطرتهم، إنما يأمرهم بما هو منسجم مع الفطرة، مع العقل، مع حالة البشرية، مع ما يصلح الناس، بما هو معروف يعرفه الناس، يعرفه العقلاء، تعرفه الفطرة، تعرفه الطبيعة، يعرفه التكوين، تكوين الكون وتكوين الإنسان. فأوامر القيادة، أوامر الرسول، كلها تصب فيما هو معروف بما تعرفه البشرية، لا ما تنكره البشرية أو العقول. هذا الدور الأول، أمر بالمعروف، وهو أساس لتقدم الأمة وأساس لرياستها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بلغت الأمة خير الأمم، بلغت الطليعة المؤمنة أفضل الطلائع بتحملها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدور الثاني هو النهي عن المنكر، لا يرتضي منكرا في الواقع، لا يسكت عن المنكرات التي تنكر البشرية، هو المسؤول، هو المسؤول الأول عن اطلاع المنكرات. فإذا سكت العالم لا ريب ستسكت البشرية، فالعالم هو المسؤول الأول عن اطلاع المنكرات، هو الذي يجب أن يبادر لاطلاع كل ما يضر بالمجتمع، كل المنكرات، كل فحشاء، كل ما هو منكر في الفطرة أو في العقل أو للبشرية أو ما شابه، كل ما ينكره العقل، كل ما تنكره الفطرة، كل ما تنكره الشريعة، لا بد أن يتحمل القائد مسؤولية اقتلاعه، لا يلقيه على غيره ويبرر بالوضع الاجتماعي أو بتقاعد الأمة أو ما شابه، لا بد أن يتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدور الثالث والرابع هو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أن يجعل مجموعة متكاملة من الأنظمة، الأنظمة التي تصلح البشرية، يحل لهم الطيبات، لا يحرم ما هو طيب، لا يحرم ما يصلح البشرية، لا يحرم ما لا يضر البشرية أبدا، يحل ما حل الله ولا يحرم ما لم يحرمه الله. الدين ليس بالأهواء والشهوات والأمزجة ولا بالتقاليد ولا بالأعراف حتى، الدين قيم، الدين فكر، منهج طيب، فكل ما هو طيب حلال، ولا بد أن يبقى الحلال هو الأساس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل الأصل في الحياة هي الحرية، الحرمة هي أمور قليلة، الأصل هي المحللات، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، كما في الروايات عن البيت النبوة، وهي قاعدة أساسية وأصل في التشريع الإسلامي، الأصل حلية الأشياء، الحرمة تحتاج إلى دليل والحلية لا تحتاج إلى دليل، الأصل إن لم يكن هناك دليل على الحرمة فالأصل هي الحلية، أطلب منك الدليل على الحرمة وإن لم تتمكن من إتيان الدليل فالأصل هو الحلية، هكذا هي الشريعة وهذا هو الأصل. يحل لهم الطيبات، وبحلية الطيبات تسعد البشرية وتستقر وتنسجم، بل وتتبع الشريعة لا تتمرد عليها. ما تمرد الناس، إن من أسباب تمرد الناس على الدين هو تحريم ما لم يحرمه الله، تحريم المحللات والتضييق على الناس هو الذي دعا ودفع قسم كبير من البشرية للارتداد عن الدين، للارتداد عن القيم، لارتكاب المحرمات الأخرى. فالرسول والقائد مسؤول عن بيان ما هو حلال حينما يعتقد الناس حرمته جهلا او لمصالح او مسابح. فدور القائد دور العالم ان يحل الطيبات، يحل ما احل الله، ولا تاخذه في الله لومة لائم. الدور الاخر تحريم الكبائر، ما هو خبيث، ما يضر الناس، ما يضر البشرية، ما يكسب أمر البشرية. فإذا دور العالم أن دور الرسول دور القائد أن يجعل مجموعة من النظم والقوانين التي تصلح شأن البشرية، قوانين لصالح الناس، لخدمة الناس، لتنظيم أمر الناس، لإصلاح الناس، قوانين تستجيب لفطرة الناس وحاجياتهم، لا تستجيب لحقنة من الطغاة وأصحاب المال والسياسة. هناك شرذمة، هناك فئة قليلة من أصحاب الكشع يضعون قوانينا على البشرية خدمة لمالهم وسياستهم وشهواتهم ونزواتهم. أما الرسول، أما القائد، أما العالم الرباني لا يعطي حكما إلا بما يصلح الناس رضا لله، لا يشرع استجابة لحاكم جائر أو لصاحب مال متسلط أو وجيه وما شابه. علماء البلاغ هم الذين يشرعون حسب شهوة الحاكم، شهوة أصحاب المصالح. أما العالم الرباني القائد لا يشرع إلا ما هو طيب يرضي الله، إلا ما يحل إلا ما أحله الله، وما يحرم إلا ما حرمه الله. ففتاواه وأحكامه وتشريعاته كلها تتلخص في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا هو دور. ودور الآخر يضع عنهم إصرهم، تحرير الإنسان من ذاته، من نفسه، من أهوائه، من شهواته، من جبته. الجبت الذي يكسب الإنسان حريته، جبت داخلي أو شياطين أنس وشياطين جن توسوس للإنسان، فيكون الجبت هو الذي يسيطر عليه. فلا بد أن يقتل هذا الجبت الذي كبل الإنسان بمجموعة من الأسر، منعته من الحركة، أيدته من الحركة، لا بد من اقتلاعها. تحرير الإنسان من أهوائه، من شهواته، من نزواته. الإنسان بسبب وساوس الشيطان سميل للأهواء، للشهوات، لاعتداء على الأعراض، لنهب المال، لسرقة المال، لأكل المال بالباطل، لأكل مال اليتيم، لاعتداء على أعراض الناس، يستجيب لهذا النظر ويطارد هنا وهناك، ويشاهد هنا وهناك ما هو محرم، وينطق ما هو محرم، ويسمع ما هو محرم. كل ذلك جبث نفسي يؤيد الإنسان ويأثره. فلذلك مهمة القائد أن يزكي هذا الإنسان، يطهره، يحرر الإنسان من نفسه، من ذاته، حتى لا يكون عبدا لهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يحرر الإنسان من ذاته، من عبودية ذاته إلى عبودية الله. والدور الثالث تحرير العباد من الطغاة، طغاة المال، طغاة السياسة، طغاة الاجتماع، طغاة الثقافة، بل طغاة الدين باسم الدين، من كل طاغ. ويضع عنهم مصرهم بعد والأغلال، أغلال اجتماعية، أغلال سياسية، أغلال اقتصادية، أغلال خارجية بجميع أنواعها. والأغلال التي كانت عليهم، هذه الأغلال التي تصل الإنسان، تخيف الإنسان، تسلبه ثقته، تسلبه حريته، تسلبه إرادته، تمنعه من حركته، تأخذ خيراته، تعطل قدراته، تدمر كفاءاته، تحبطه، تدمره. هذه الأغلال يجب أن تتحصن من يسعى لتعظيمها. القائد العالم الرباني، الأنبياء الرسل، هذا دور رئيسي، حرية. لا بد أن يكون الإنسان حرا، لا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا. هذه رسالة الأنبياء كما يقول أمير المؤمنين يا بني أمية إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم كما يقوله الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين. الحرية هي أداة ثابت لا يحق للإنسان أن يتنازل عن هذا دور العالم، أن يعطي الناس حرية، أن يعلمهم الحرية، أن يدعوهم بالتحرر من الذات ومن الخارج، أن يدفعهم للمطالبة بحرياتهم من الذات ومن الخارج، أن يكونوا أحرارا دائما. هو شعلة، هو سراج يضيء للناس درب الحرية حتى تشرق شمس الحرية من الداخل ومن الخارج في قلب الإنسان وفي الوسط الاجتماعي وفي العالم البشري أجمع. هذا هو دور الإنسان، تحرير الإنسان من الجبت والطاغوت من نفسه ومن غيره. يخرج الناس، يخرج عباده من عبادة الأوثان داخل إلى عبادة الله وطاعة الشيطان الخارج إلى طاعة الله. هذه مهمة الخارج، مهمة الأنبياء. فإذا الحرية هي الدور الذي يسعى لتحقيقه القائد، كل قائد يحمل هم تحرير العباد من الأهواء والشهوات ومن الطغى، من الجبن والطغوط. ليس لقائد من لا يسعى إلى تحرير الناس من الجبن والطغوط، لأنه عبد لذاته الذي يخاف، يخاف الناس، يخاف الطاغوت، يخاف المجتمع، يخاف السياسة، يخاف المال، يخاف الخارج، يخاف على مصالحه. لا يستحق القيادة ولا يكون عالما ربانيا بل هو من علماء السوء. هذا هو دور القيادات. أما دور الأمة فتتلخص في أربع، فالذين آمنوا به إيمان بما جاء به القيادة، بالقيادة أن هذا هو القائد الرباني، الارتباط معه، إيمان بأن هذا هو القائد الذي يصلح المجتمع، هذا القائد الذي يقتلعنا من واقعنا المتردي. فالذين آمنوا به وعزروا، لا بد من إجلال وإثقال العالم الرباني، وعزروا أي تعظيمه وتوقيره، لا بد من الوقوف معه تعظيما وإجلالا حتى يهابه الآخرون، يهابه المجرمون، يهابه الطغاة، يهابه أصحاب المنكرات، لا بد من تعظيمه ورفع مكانته. الدور الثالث ونصروه، أن يقف معه في برامجه، يستجيب لأطروحاته. أما قلوبهم معه وسيوفهم عليك لا ينفع، هذا لا يكفي أن يكون القلب مع القائد، وإنما لا بد من الاستجابة له بنصرته. الذين استجابوا لله والرسول، هذا لا بد أن يكون، هذه صفة الأمة، استجيب لله والرسول إلى ما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله سبحانه وتعالى أعطاك أيضا، جعل بينك وبين الأهواء والشهوات حائلا ببركة الاستجابة. إذا استجبت فالاستجابة والنصرة بأن تشاركوا في برامجه في طروحاته. لا رأي لمن لا يطاع، أدتكم علي أمري بالعصيان كما يقول أمير المؤمنين. ماذا ينفع حب الأمير وأنت بعيد عن منهجه؟ ماذا ينفع إعجابك بالقائد وإعظامك له وأنت لا تشاركه في منهجه، لا تستجيب لمنهجه؟ هل ينفع شيئا؟ لا ينفع شيئا. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال تبيعه، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن أحبه مطيع كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. لابد من طاعة المنهج، نصرته في منهجه، واتبع النور الذي أنزل معه، قوانين ونظريات وبرامج. هذا لا من الغرب ولا من الشرق، ما نحتاج إلى فلسفة زائدة وخربط انشناط وما شابه من هذه الأمور، نحتاج إلى قوانين واضحة جاءت من الشريعة فقط وفقط. والنور، النور الذي أنزل معه اتباع. أما أنا أؤمن فيه ووجه فيه وأشارك في البرامج لكن أفكاري أخرى، نظريات أخرى، اعتقادات أخرى، ماذا تنفع؟ لا بد من الالتزام بالفعل، بالقيم، بالمبادئ. اتباع القائد مرحلة وسطى لاتباع الفكر والقيم، اتباع العالم مرحلة وسطى لاتباع مبادئ الرسالة، ليس إلا اتباع القائد من أجل اتباع الأفكار، لا لشخصي كشخص، وإنما لقيم يحملها بين جنبين. لابد أن نتبنى تلك القيم. هذه هي دور أدوار البشرية، وهذا هو دور القائد في التزمة البشرية واستجابة البشرية لأطروحات القيادة في تحريره، في قوانينهم، فيما يأمرون، فيما ينهون، لتحقق أهداف الرسالة. أسأل الله أن يوفق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن يؤدوا أدوارهم، ونسأل الله أن يوفق. الحمد لله رب العالمين الذي من على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرف أوضاعهم وما يحتاجون إليه ويعرف ظروفهم. الحمد لله الهادي الذي لا هادي سواه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله نبي الأمة وخاتم الأنبياء والرسل، والصلاة والسلام على أمير المؤمنين أفضل أوصياء رسل رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء وعلى الحسن بن علي وعلى الحسين الشهيد وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى الخلف الهادي المهدي محمد بن الحسن حجة الله في أرضه، جعلنا الله من أنصاره والمستشهدين بين يديه. عباد الله، اتقوا الله في كتابه، واتقوا الله في تعاطيكم مع قيام السماء. عباد الله، التقوى هي الأساس الذي من خلاله نعتقد عقيدة الحق ونرفض عقيدة الباطل. فبالتقوى نحدد الأشياء ونضعها في مواضع ونضعها في مواضعها. فاتقوا الله في تشريعاته وفي رسالاته. الرسالة فيها قيم ثابتة لا تتبدل، وإنما تتبدل مصادقها، تتبدل اتساع تطبيقها أو ضيق تطبيقها. ومن تلك القيم الثابتة من أساس التشريع هي التقية. التقية ديني ودين آبائي، لولا التقية ما عبد الله، فهي أساس ثابت. لكن مقدار التقية خاضع لظرف كل إنسان فضلا عن المجتمع أو الزمان أو المكان. قال الله العظيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يجوز. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من يتخذ الكافر، من يتخذ الظالم، من يتخذ الطغاة، من يتخذ المشرك، من يتخذ أعداء الله وليا دون المؤمنين، فليس على شريعة السماء، فليس له حظ من قيام السماء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. من استثناء، من استثناء تمارس التقية بسبب الضر، هذه قيمة، لكنها خاضعة لوضع الإنسان. والتقية حكم عقلي قبل أن يكون حكما شرعيا. التقية هي عبارة عن إخفاء العقيدة أو أمر إلهي خوف الضرر، خوف الضرر في الدين أو الدنيا. إذن التقية مقيدة بالضرر، بقدر ما يكون هناك ضرر، بقدر ما ترتفع رقعة التقية، وبقدر ما يرتفع الضرر، بقدر ما ترتفع، بقدر ما يرتفع حكم التقية. والتقية ليست عقيدة يمارسها الشيعة فقط، بل يمارسها المسلمون أجمع، بل تمارسها البشرية جمعاء، لأنها حكم عقلي، العقل يحكم بدفع الضرر. هذا هو العقل. ما من إنسان على هذه الأرض إلا ويمارس التقية حينما يحيط به الضرر. لو سألت أي إنسان ممن يخالفك في مفهوم التقية أو يشنع عليك، لو سألته بالله حينما يكون خائفا من ظلم ظالم وجور جائر، ألا يستقيه؟ ألا يجب أن يستقيه؟ إن كان عاقلا ولم يكن معاندا سيقول لك بلى، أما إذا كان معاندا فسينكر ويستقيه، ولكن لا يتقيك خوفا من الظلم، وإنما استكبارا وإضرارا وعنادا على الباطل. يعني لاحظوا القرآن أيضا صريح لأمثال تلك العقلية، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يقين في داخل النفس، كل إنسان يتيقن بمفهوم التقية وضرورته في الحياة، لكن المعاند يجحد به وإن كان يمارسه في الواقع الخارجي. فالتقية هي مفهوم بشري لا يقتصر على الشيعة، ولذلك نحن أيضا لابد أن نمارس هذا بقدرها، نمارس التقية بقدر ما نحتاج إليها. ليس إلا كان في الماضي هناك الظلم الذي واجهه الأجداد والآباء على امتداد التاريخ من أتباع أهل بيت النبوة، فكانوا يمارسون تقية بقدر الضرر الذي كان يواجههم. كثير من تلك الأضرار ارتفعت، فيجب أن ترتفع كثير من ممارسات التقية. لسنا بحاجة إلى التقية في كل شيء كما كان في الماضي. اليوم حيث الحريات في العالم، حيث الصوت يرتفع في العالم، حيث حرية العقيدة، حيث الكل ينادي ويدافع عن الحرية، لنا مجال أن نبشر بمعتقداتنا بكل حرية. عندنا إمكانية كبرى وفرصة عظمى أن نبشر بمعتقداتنا، معتقدات أهل البيت. القرآن يدعمها والعقل يدعمها. نحن لا نتحرك إلا بالدليل، نحن مع الدليل أينما مال نميل. نحن شعارنا قل هذا برهانكم، شعارنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فلسفة واضحة، حكمة راسخة، أدلة قاطعة، براهين قاطعة. أنا ومن اتبعني، نحن نملك الدليل والبرهان، وما دامت هناك رقعة الحرية تتسع لابد أن نوسع من ممارساتنا ونوسع من تبليغ رسالتنا، لابد أن نقتلع الخوف الذي كان في الماضي، لابد أن نثق بأنفسنا، نثق بإرادتنا، لابد أن ننمي الجرأة، لابد أن ننمي الشجاعة ونتجاوز حالة التقية التي كانت في الزمن الغابر مطلوبة. أما في هذا اليوم لا نحتاج إليها، بل ممارسة التقية كما مارسها الأجداد هي ممارسة خاطئة وتعصيل وكتم لما أنزل الله، يكتمون ما أنزل الله. ممارسة التقية بتضييق أكثر مما تحتاج وكتم لما أنزل الله، فلا بد أن نمارس حريتنا ونبلغ رسالاتنا ونعبر عن مشاعرنا ونبدي آراءنا بكل حرية بكل جرأة بكل ثقة، لا بد أن نمارسها. الحرية في الماضي التقية في الماضي تختلف عن التقية في اليوم، ليست التقية موضوع لا يتغير ولا يتبدل في مصادقه في أفراده. نعم التقية كمفهوم لا يتبدل، إخطاء حكم إخطاء أمر إخطاء عقيدة خوف الضرر في الدين أو جنة هذا مفهوم لا يتبدل، أما واقعه يتغير ويتبدل. إذا كان هناك خوف وجبت التقية، إذا ارتفع الخوف لا يجوز أن تتقوا، لا يجوز إلا أن تتقوا منهم فقط. إذا كان هناك مورد التقية نعم، وإلا إذا ما كان هناك خوف ما كنت داعي للتقية. فلهذا في هذا اليوم في هذا الزمن هناك مجال واسع لتبشير بعقيدتنا بعقيدة أهل البيت بما جاء به القرآن في كل جرأة في كل مكان في كل زمان في كل بيت في كل مؤسسة، فليكن الدليل هو سلاحنا، البصيرة هي خلفيتنا هي دافعنا. لذلك نحن بحاجة إلى أن نتغير، لا نجمد على ما قلنا عليه، كان الخوف يسيطر علينا فيما مضى، اليوم ارتفع الخوف فما هو الداعي حينما يرتفع الخوف أو حينما يتقلص، لا يدعى ممارسة التقية. فلنبدأ ولنجتمع ولنحث بعضنا بعضا على ممارسة أداء الرسالة، لابد أن نبلغ فاصدع بما تؤمر، كلنا مسؤولون عن تبليغ الرسالة، فحينما يكون هناك مجال واسع ما هو المانع في أن تبلغ رسالتك؟ ما هو المانع في أن تظهر عقيدتك؟ لا يوجد مانع يمنعك حينما تكون الحرية هي التي تكون مسيطرة وهي الحاكمة في المجتمعات. فلنبدأ ودائما وأبدا نمارس رسالتنا ونبلغها بقدر ما عندنا من فضحة من الحرية، ولا يجوز لنا أن نتخلف فإنها تضييع لرسالة السماء. إن الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهما حينما كانت هناك فرجة بين دولة بني أمية ودولة بني العباس مارسوا ثورا كبيرا هائلا وربوا علماء وفقهاء وبثوا أفكار أهل البيت ونشروا التشيع ونشروا فكر القرآن وبين تأويلاته كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتنموا الفرصة فلنغتنمها نحن وندفع بالبشرية إلى معتقدات أهل البيت إلى المطالبة بكل ما هو حق. الحق يعطى ولا يعطاه العديد، ما ضاع حق وراءه مطالب، فالمطالب دائما وابدا بحرياتنا بعدالتنا بحقوقنا في كل مكان في كل زمان، في البيت في المجتمع في المدرسة في المؤسسة في الدولة في النظام الدولي في كل مكان. طالبوا بحقوقكم لا تعطوها إلا حينما تطالبون، إن ليس للإنسان إلا ما سعى بقدر ما تسعى وتطالب فتجد من رحمة الله تنزل عليك. نسأل الله أن يوفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لممارسة دور حرية أكبر وتبليغ رسالة أفضل. نسأل الله أن يوفقهم جميعا ويوفقنا وإياهم لمعرفة مفاهيم الدين ومعرفة حدود تطبيقاتها بسبب تغيرات الأزمنة والأمكنة والظروف. نسأل الله أن يبصرنا القدرة على تطبيق مفاهيم الشريعة بما يتناسب. وكل ظرف أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم. فلكل ظرف ظرف. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.